بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلح.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا يرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر بعض العقود الأصلية فرع بعد ذلك بذكر باب الصلح. وسبب مناسبة ذكر باب الصلح في هذا المحل أن الصلح في الحقيقة مآله إلى أن يكون بيعا أو صرفا أو غير ذلك من العقود، لأنهم يقولون إن الصلح ليس عقدا منفردا بذاته، وإنما هو يؤول إلى غيره من العقود كما ذكر ذلك موسى في الإقناع. إذن لا يوجد هناك عقد منفرد يسمى صلحا في ذاته في الحقيقة، وإنما هو يؤول إلى العقود الأخرى كما سيلمح له المصنف. ولنعلم أن الصلح أنواع، فإذا كان الصلح في الديون وفي العقود فإن الفقهاء يتكلمون عنه في هذا الباب، أي في باب الصلح الذي يورد بعد كتاب البيع. وأما إذا كان الصلح متعلقا بين فئتين من المسلمين فإنهم يريدونه في كتاب الحدود عندما يتكلمون عن البغي وأحكامه. وأما إذا كان الصلح بين فئتين من المسلمين ومن غيرهم فإنهم يتكلمون عن جواز الصلح مع غير المسلمين مؤقتا ودائما، يذكرونه في كتاب الجهاد. وأما إذا كان الصلح بين الزوجين فإنهم يذكرونه في كتاب النكاح. فأنا قصدي من هذا الأمر أن تعلم أن الصلح قد يكون بين زوجين، وقد يكون بين متعاقدين، وقد يكون بين فئتين من المسلمين، وقد يكون بين غيرهم. وكل موضع من هذه المواضع يبحث في باب غير الباب الثاني. ولذلك فإن طالب العلم يجب عليه أن يعرف مضان المسائل ومواطن بحثها. والمدارس الفقهية تختلف باختلاف نظرهم في وضع المسألة في محل دون محل آخر، ولا يعرف ذلك إلا من حفظ المتون واستظهر ما فيها من المسائل، فعرف موطن كل مسألة وأين يذكرها العلماء. إذن هذا الباب، باب الصلح، هو في الحقيقة يتكلم عن المصالحة في العقود، ومن العقود الديون الثابتة في الذمة. نعم، بقي أيضا الصلح في الجراحات، ما ذكرته. الصلح في الجراحات يذكرونه في باب الجنايات كذلك، الحدود يذكرون فيه أحكام البغي، والجنايات يذكرون فيه الصلح في الجراحات. نعم.
قال رحمه الله: يصح ممن يصح تبرعه مع الإقرار.
نعم، مر معنا أن التصرفات في العقود نوعان، فبعضها تصح ممن يصح تبرعه، وبعضها يقولون يصح ممن يصح بيعه. وفرق بين قولهم من يصح تبرعه وبين قولهم من يصح بيعه. فإن الذي يصح بيعه كما كررنا ذلك مرات تبعا لفقهائنا أنه الذي يكون عاقلا بالغا غير محجور عليه لسفه. وأما الذي غير محجور عليه لا لسفه ولا لحظ غيره كذلك، لأنه لا يصح تبرعه. وأما الذي يصح بيعه فإنه يشمل الصغير، فإن الصغير يصح بيعه فيما أذن له فيه من وليه، وفي الأشياء اليسيرة وغير ذلك مما ذكرناه في أول كتاب البيوع. نعم، قال: مع الإقرار والإنكار. من أهم المسائل التي يجب أن تعرفها في باب الصلح أن الصلح نوعان: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. الصلح مع الإقرار أن يأتي الطرف الثاني فيقول: نعم أقر بأن لك علي كذا وكذا، أو أقر لك حقا ولا أعلم مقداره، فيقر بأن لفلان عليه حق، فهذا قد أقر بالحق، إما بحق معلوم جنسه وقدره، أو بجنس مجهول سنتكلم عنها بعد قليل. أو يكون صلحا مع الإنكار، بمعنى أن المرأة يصالح غيره مع إنكاره للحق، يقول: لا أذكر أن لك دينا علي، بل ينفي ذلك. إذن لماذا يصالح المرء مع الإنكار؟ قالوا: يصالح المرء مع الإنكار لفائدة وغرض، وهو أن بعض الناس لأنفته وعلو قدره ومكانه يأبى أن يذهب إلى المحاكم والقضاء، فيقول أشتري عرضي لكي لا يقول الناس فلان ابن فلان ذهب إلى القضاء وادعي عليه في حق، فيقول أنت تدعي علي بكذا فخذ كذا وأسقط حقك، أو خذ كذا وترك الدعوة. وفرق بين الصلح على ترك الدعوة والصلح على إسقاط الحق، فرق بين الثنتين سنشير لها إن شاء الله إن لم أنسى في نهاية الباب، فيجب أن نفرق بين الأمرين. إذن فرق بين الصلح على الإنكار والصلح على الإقرار، كما أن الصلح نوعان، صلح على ترك الدعوة وصلح على ترك الحق. فالصلح على الإنكار أن يقول لا أذكر شيئا لكني أنا فتى وشراء للعرض لا أريد أن أذهب. وبعض الناس تدينا، فقد يكون عند بعض الناس نوع تدين أو شك، فيقول ربما كنت قد تعاملت مع فلان في بيع وشراء ولكني كثير النسيان، ولكني أحتاط لديني فأستبرئ لديني بمبلغ دون المبلغ ذاك الذي يدعيه، فيكون عن إنكار. إذن أريدك أن تعلم أن الصلح على إنكار قد يكون لغرض مشروع، وهو إما شراء العرض أو اختصار الطريق، يقول ماني فاضي مشاكل محاكم، أريد أن أوفر وقتي، أنا الساعة عندي تعدل شيئا كثيرا، أو من باب التدين عند حال الشك. إذا عرفت ذلك دل على أن الصلح له فائدة، هذه الفائدة هي التي ننبه عليها، لأن بعض أهل العلم يقول إن الصلح عن الإنكار لا يجوز لأنه صلح في غير مقابلة، ما في عوض تأخذه عليه، فلا يكون صلحا، والصلح إنما يكون بيعا أو مآله إلى البيع كما سيأتي بعد قليل، فلا يكون في مقابل شيء، لا نقول هو في مقابل شيء وهو إسقاط الحق أو الدعوة التي قد يترتب عليها آثار أو من باب التدين. لكن انتبه مسألة وسنشير لها إن شاء الله بعد قليل لكي نكمل الحديث عن صلح الإنكار. من صالح غيره صلح إنكار فإنه يصح الصلح، لكن إذا كان إنكاره ظلما، يعني ادعى رجل على آخر 1000 وهو يعلم أن عنده 1000 لكن قال ما عنده بينة، قال ليس لك شيء، إذن إنكاره هنا ظلم وليس من باب الحقيقة أو الظن عنده، فهو ظلم في إنكاره. فنقول إن الصلح صحيح ظاهرا باطن باطنا. معنى ذلك أن هذا المنكر مع إقراره في باطنه بالحق يبقى الحق في ذمته إلى قيام الساعة، بل يعذب عليه يوم القيامة عذابا مضاعفا لكذبه وإنكاره إضافة لبقاء الحق في ذمته، فلا تبرأ ذمته بذلك. إذ القاعدة عندنا وعند جماهير أهل العلم أن العبرة بالباطن دون الظاهر، الظاهر إنما يرجع له في القضاء فقط، وهذه تطبيقاتها عشرات الأمثلة. فالرجل إذا تزوج امرأة، اليوم أمثلتنا أغلبها راح بالنكاح لكن قريبا سنبدأ بكتاب النكاح، لو أن رجلا تزوج امرأة ب1000 ظاهرة و2000 باطنة، أمام الناس أعلنوا أن المهر 1000، وأما فيما بينهم اكتفى قال تكفيك 10 أو 100 قالت نعم، إذن ظاهرا 1000 والباطن كم؟ 100، فنقول 100 تجملوا أمام الناس في الظاهر، ثم بعد ذلك حكم القاضي بتنصيف المهر مثلا، أو بأن ترد له مهره لتفريق بعيب ونحوه، فأمام القاضي هي ملزمة برد ماذا؟ 100 أم 1000؟ أمام القضاء ملزم 1000، إلا إذا أثبت، يعني أثبت الزوجة أو وليها أن الباطن كان أقل من ذلك، فيعمل القاضي بالباطن إذا ثبت بالبينة فيكون هو الظاهر حين ذاك، ومثل سائر عقود التلجئة في البيوع وغيرها من الأمور المعروفة. نعم.
قال فإذا أقر للمدعي بدين أو عين ثم صالحه على بعض الدين أو بعض العين المدعات فهو هبة يصح بلفظها لا بلفظ الصلح.
نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أول نوعي الصلح وهو الصلح عن إقرار، فقال إذا أقر للمدعي، أي من ادعى عليه دينا أو عينا. ما الفرق بين الدين والعين؟ الدين في الأثمان والعين في غيرها من المعينات، لأنهم يقولون إن الدين لا يتعين بالتعيين، فكل مبلغ 100 200 1000 2000، لكن العين معينة موصوفة ومحددة. إذن إذا أقر له بدين أو عين ثم بعد إقراره صالحه على بعض الدين، قال نعم لك علي 1000 ولكن أريد أن أصالحك فأعطيك 500، فصالحه على بعض الدين، أو على بعض العين المدعى، قال نعم لك عندي قلمان أو كتابان، سأعطيك واحد من هذين الكتابين فصالحه على البعض ليس على غيره. انتبه، المسألة الثانية هي على غيره، صالحه على البعض. انظروا معي، رجل يطلب آخر 1000 فاتفق على أن يعطيه 500. 500 الثانية حقيقتها ماذا؟ أنها هبة، فكأنه قال أقبضني 500 وقد وهبتك 500 الأخرى، إذن فكأنه أسقط الأخرى، ولذلك قال فهو هبة، فهو هبة، لأن العبرة في العقود إنما هو بحقائقها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟
بلى.
نعم. إذن فهي هبة، عقد هبة. ما الذي يترتب على أنها هبة؟ مسائل. ذكر المصنف مسألة، قال فهي هبة تصح بلفظها لا بلفظ الصلح. هذا رأي المصنف وهو المشهور عند المتأخرين، أن الصلح بإسقاط بعض الحق يجوز إذا قال أسقطت كذا عنك أو وهبت الباقي لك، ولا يصح إذا قال صالحتك عنه، لأن الصلح في حقيقته يعود إلى البيع، والصلح معناه مقابلة عوض بعوض، ففيه معنى التراضي، وهنا فيه معنى التبرع لا مطلق التراضي من الطرفين. ولذلك فإن المشهور عندهم أنه لا يصح بمعنى الصلح، وإنما يصح بمعنى لا يصح بلفظ الصلح، وإنما يصح بلفظ الهبة أو الإسقاط ونحوها، هذا هو المشهور. ولكن الحقيقة أننا نقول إن أغلب الناس لا يعرفون هذا اللفظ بعينه، وإنما يقول صالحتك فأعطني بعضها وأسقطت عليك البعض. حينئذ نقول إنه ولو كان بلفظ الصلح فإنه يجوز، هذا هو الرواية الثانية في المذهب وهي التي عليها العمل في القضاء، لا عبرة باللفظ، لأننا أعملنا المعاني حتى في ألفاظ العقود فإننا نتوسع، وهذه القاعدة طردها متجه في جميع العقود أو في أغلبها إلا باب النكاح فإن له استثناء. نعم.
قال وإن صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع.
نعم. قال وإن صالحه على عين، يعني بدل الدين قال سأعطيك بدل هذا المبلغ 1000 ريال سأعطيك كذا وكذا من سيارة، أو أعطيك كرسيا، أو أعطيك كتابا لأنه من طلبة العلم، أو أعطيك ثوبا ونحو ذلك، فصالحه عن الدين بعين، أو صالحه عن العين بعين أخرى مختلفة عنها. قال فصالحه عن عين غير المدعى، بغض النظر أهي بقيمتها أم أكثر من قيمتها أو أقل من قيمتها، لا فرق، لا فرق. قال فهو بيع يترتب عليه آثار عقد البيع، ومن آثار عقد البيع أنه إذا وجد العيب ثبت الخيار، ومن آثار العيب أنه لا يجوز نقل الملك في العين المباعة إلا بعد قبضه، ومن آثار البيع أنه لا يجوز التأجير في الثمنين، وإنما إما في أحدهما أو في الآخر، وبناء عليه لو قال الذي في ذمتي سأجعل بدلا منه كذا، يعني أنا رجل في ذمته 1000، قال سأعطيك بدلا منها سيارة بعد شهر، يقول لا يجوز، لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين، الدين الأول دين واجب، الدين الأول دين ساقط، والدين الثاني دين واجب. والمشهور عندنا سيمر ليس عند هذا الكتاب وإنما في كتاب آخر، أن فقهاءنا يتوسعون في منع بيع الدين بالدين ولو كان واجبا بواجب وهو المجمع عليه، أو ساقطا بساقط، أو ساقطا بواجب، وهكذا. وسيأتي لها تفصيل في غير هذا المحل، وله نحو من 12 صورة وأكثر، نسيت كم عدد الصور بيع الدين بالدين. إذن المقصود أن بيع الدين بالدين فهو بيع يأخذ أحكام البيوع، تثبت فيه الشروط، يثبت فيه الخيار، خيار المجلس، خيار العيب، خيار التدليس، كل سائر الخيارات تثبت فيه. لما كان إسقاطا كان هبة، فيثبت فيه أحكام الهبة من حيث اللزوم يكون بعد القبض، فيجوز الرجوع قبل القبض مثلا، وهكذا. وذلك يقول فهو بيع يصح بلفظ الصلح. لماذا قال يصح بلفظ الصلح؟ لأن البيع معاوضة، والأصل في الصلح أنه معاوضة، فكل ما كان معاوضة صح بلفظها، وما كان تبرعا كالهبة فلا يصح. قال وتثبت فيه أحكام البيع وهي كثيرة سبقت معنا في الدروس الماضية.
قال فلو صالحه على الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض.
نعم، انتبه لهذه المسألة. يقول إن كان الذي في ذمته ربوي، إذا كان الذي في الذمة ربوي من الأموال الربوية التي شرحناها بالأمس، فصالحه بمال ربوي آخر، وكان المال الربوي الآخر يعني متفقا معه في العلة، كلاهما من علة واحدة، كلاهما من علة واحدة، ولكنهما مختلفين في الجنس، ولكنهما مختلفين في الجنس، بأن كان في ذمته ذهب فقال سأعطيك بدل فضة، أو على القول بعلة غلبة الثمانية في ذمته ذهب فقال سأعطيك بدله ريالات نقد، أو في ذمته بر فقال سأعطيك بدلا منه شعير أو رز ونحو ذلك، اتفق في العلة واختلف في الجنس. نحن قلنا إذا كان متفقين في العلة ومختلفين في الجنس فيشترط التقابض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف أي أجناسها فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا معنى كلام المصنف، فإذا صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، فلو تفرق من المجلس من غير تقابض فإنه يسمى ربا، ربا نسى أو نسيئة، نعم يصح الوجهان، ربا نسى، ربا نسى. انظروا معي قبل أن ننتقل للجملة الأخيرة، لو صالحه، لو صالحه على كان في ذمته مال ربوي فصالحه على مال ربوي من جنسه فما حكمه؟ لم أسمع جوابا صحيحا بعد، أجيب حتى نعم أعيد المسألة التي ذكرها المصنف. رجل في ذمته دين، وهذا الدين من مما تجري فيه من الأموال الربوية. ما معنى الأموال الربوية؟ يعني ستة وما قيس عليه، قلناها أمس، وقلنا إن الأموال الربوية تنقسم إلى علتين بإجماع، بإجماع. طيب، من كان في ذمته مال ربوي وأراد أن يصالح عن به عن مال ربوي آخر عين يسلمها الآن، اتفقت معه في العلة لكنها اختلفت في الجنس كذهب بفضة، فقلنا يجوز بشرط التقابض، هذا نص المصنف وعرفنا دليله قبل قليل، لأنها بيع ربوي بما اتفق به العلة فلا بد فيه من التقابض، إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. طيب، لو صالحه على ربوي من جنسه في ذمته 5 جرامات ذهب، جنسه ماذا؟ ذهب، فقال أصالحك على أن أعطيك 6 جرامات ذهب، يجوز ما يجوز؟ قلناها، تذكروا الكلام، ذكرنا أول كلام، اربطوا قبلها بسطرين، بسطرين. لا، نقول يجوز إذا كان بلفظ الهبة ولا يجوز بلفظ البيع، لأنه لو كان بلفظ البيع لكان بيع ربوي بربوي فلا بد فيه من التقابض والتماثل، وإن كان بلفظ الهبة جاز. هذا معنى قول المصنف أنه إن صالحه عن بعض حقه جاز بلفظ الهبة ولم يجوز بلفظ الصلح، لأن لفظ الصلح في معنى البيع. واضح كلام الشيخ؟ هذا كلامه، هذا رأيهم، ولكن قلت لكم أن بعض أهل العلم مثل الرواية الثانية مذهب أحمد يقول يصح بلفظ الصلح، لأن الصلح ليس لازم منه البيع، وإن كثير من الناس قد يقصد بالصلح الهبة. نعم، تفضل يا شيخ. قال والجملة الثالثة، قال فإن صالحه بشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل القبض. ما معنى هذا الكلام؟ وهذا أشرت له قبل قليل، رجل في ذمته دين، مهما كان الدين مالا ربويا أو غير ربوي، خروف ليس مالا ربويا، لحم ربوي، خروف ليس ربوي، لحم ربوي. طيب، في ذمته مال ربوي أو غير ربوي، فجاء لآخر وصالحه بشيء في ذمته، قال في ذمتك بدل هذا 1000 شاه أو العكس، بدل الشاه 1000 ريال، فصالحه بالذمة في ذمة الذي عليه الدين، إذا في ذمة من عليه الدين، نقول يصح بشرط أن لا يتفرق من المجلس إلا وقد تقابضا، فإن تفرق من غير تقابض حرم، لأنه من باب بيع الدين بالدين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. قال أحمد هذا الحديث لا يصح، لكن أجمع العلماء على العمل به، وأنه لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، قد يكون بيع الدين بالدين عليه هو، وقد يكون بيع الدين بالدين على غيره، وقد يكون بيع الدين بجنسه، وقد يكون بيع الدين بغير جنسه، وقد يكون الدين واجبا وقد يكون ساقطا والعكس. إذا جمعت هذه الصور تقريبا أظن حسبناها مرة تتجاوز 40، ما أحد معنا في الدرس السابق الزاد، أظن وصلناها إلى 52 صورة، نسيت كم العدد اللي وصلناه، فوق 40 الصور كثيرة في بيع الدين بالدين، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز. إذن لماذا منعوا من الصلح عن شيء في الذمة؟ لأنه يكون بيع دين بدين، سواء كان ربويا أو غير ربوي، لا يجوز مطلقا لا ربوي ولا غيره. نعم، مثال ذلك صورة عشان تتضح المقال. عبد الله أنا أطلبك لم تطلبني، خلني أنا التاجر اليوم، طيب أطلب عبد الله 1000، جئت لعبد الله فقلت يا عبد الله اقضني حقي، قال والله يا أخانا الفاضل ليس عندي مال، لكن ما رأيك؟ قلنا نعم، قال أعطيك بدل، شوف بدل 1000 أعطيك كتاب، أنا أعلمك أنك تحب الكتب وعندي لك كتاب قديم ونفيس فأريد أن أعطيك إياه. قلت رضيت، انتفرقنا من المجلس لأنه في الذمة، في ذمته وليس معينا، انتفرقنا من المجلس قبل القبض لا يصح، لأنه حينئذ انقلب الدين إلى دين آخر ولو كان من غير جنسه، فبعت الدين بالدين فلا يجوز، فلا بد من التقابض. وهذا معنى قوله بشيء في الذمة يبطل، أي الصلح بالتفرق قبل القبض، لأنه يكون قلبا للدين بالدين وهذا لا يجوز. نعم.
قال وإن صالح عن عيب في المبيع صح، فلو زال العيب سريعا أو لم يكن رجع بما دفعه.
نعم. يقول المسألة مر معنا في باب الخيار أن من اشترى من شخص عينا فوجد فيها عيبا فيثبت الخيار بين إيش؟ بين أمرين أو ثلاثة إن شئت، الأمر المسلم وهو القبول هذا مسلم، الإمساك، وبين الرد وأخذ الثمن، وبين أخذ إيش؟ الأرش، وهو أرش فرق ما بين المعيب والسليم، يقدر سليما ومعيبا ثم ينظر نسبة ما بينهما وتقدر من الثمن الذي تعاقد عليه. إذن مخير بين الرد وبين الأرش، أو بين الرد والأرش والإمساك وهو الإسقاط لحقه. طيب لو قال أريد أرشا 500 فوجدنا أن الأرش 500 ريال مثلا، فقال أريد أن أصالحك، أريد أن أصالحك عن 500 بكذا وكذا، فصالحه عن شيء، هذا معنى قوله فلو زال العيب. فلو نعم، يقول وإن صالح عن عيب في المبيع صح، يصح ذلك، فيجوز له أن يصالح، لأن الأرش الذي في الذمة بمثابة الدين، بمثابة الدين وإن كان غير مستقرا إلا بعد الاختيار، فإن صالحه صح. فلو زال العيب سريعا، إذ بالعيب طارئ وليس عيبا دائما، مثل لو اشترى بهيمة ثم اتضح له أن هذه البهيمة لا ترى، عمياء، فأخذ الأرش بين العمياء والسليمة ثم بعد ذلك أبصرت، جاءها عمى مؤقت أو عرج مؤقت أو مرض مؤقت، وكان المرض موجودا وقت التعاقد، يجب أن يثبت ذلك، ليس طارئا بعد التعاقد، فزال سريعا، ما الحكم؟ قال يرجع عليه بما اصطلح عليه، بالمبلغ الذي اصطلح عليه، لأنه بدل عن الأرش فيرجع عليه ببدله. قال أو لم يكن، ظن أنه، قال ظن أنه عيب فأعطاه بدل الأرش وهو ما اصطلح عليه ثم تبين أنه ليس كذلك، قال رجع عليه بما دفعه، يرجع عليه بما اصطلح عليه من الدفع، وهذه واضحة. نعم، تفضل يا شيخ.
قال ويصح الصلح عما تعذر علمه من دين أو عين.
نعم، هذه مسألة مهمة جدا، يسميها العلماء بالمخارجة، وهذا المصطلح يستعمله كثير من المعاصرين في القضاء وفي القانون. ما هي المخارجة؟ أن يكون شخص قد أقر بثبوت دين عليه، نعم لزيد علي 1000، يقر عفوا لزيد علي دين، والدين يتعذر معرفة قدره، يتعذر لا يعرف كم مقداره، لا يعرف، لأن الدين مثلا كان متعلقا بشيء قد تلف، كأن يكون في سجل أوراق وتلفت، أو الذي الشهود ذهبوا، أو أن الرجل يعني نسي وهكذا، لكنه يقر بالحق، فهو مقر بالحق لكنه جاهل لمقداره، فهو متعذر. قالوا يصح الصلح عليه، لأن الصلح إذا كان على إنكار الحق يجوز، فالصلح عن الإقرار بجنسه دون العلم بوصفه من باب أولى أنه يجوز، ولا شك أن في ذلك إبراء للذمة، بل إن فيه غرضا عظيما وهو إبراء الذمة. وإبراء الذمة هذا من أعظم مقاصد من المقاصد في المعقدات والصلح، وهو إبراء الذمة. قال: أو عين يعلم أن في ذمته عين لكنه يتعذر معرفة وصفها لتقدير قيمتها، فيجوز ذلك. وهذا واضح. من صور المخارجة، أو قبل ذلك فلنأتي بمسألة، هم يقولون هذا يصح بشرط أن يتعذر، شف، أن يتعذر معرفة الدين فيصح حينئذ. وأما إذا لم يتعذر معرفة الدين كم مقداره فإنه لا يصح الصلح إلا بعد معرفة مقداره، لأنه في الحقيقة بيع، وهو بيع لمجهول فلا يصح، وإنما استثني هنا لأجل المصلحة، وهي مصلحة إبراء الذمة وللتعذر لمعرفة المقدار. أعطيكم صورة تظهر في هذا المثال، ثم سأعطيكم صورة أوضح منها دائما تتكرر عندنا. شخص له دين على آخر، خلنا نبدأ بها صورة صورة. رجل ادعى على آخر دينا، فقال المدعى عليه: لا أعلم أن عليك لك علي دين، هل يجوز الصلح بينهما؟ نعم، ونسمي الصلح ماذا؟ الصلح عن إنكار، ويجوز بالمبلغ الذي تريدانه. الصورة الثانية: أن يدعي عليه بمبلغ أو بحق، خلنا نقول نعم لك لي عليك دين، يقول نعم، كم الدين؟ كلاهما يقول لا أدري. تعذر معرفة الدين، تعذر على الجميع، نقول حينئذ أيضا يصح الصلح، وهو صلح عن إقرار بالحق دون الإقرار ومعرفة مقداره، هذا يصح كما ذكر المصنف هنا. الصورة الثالثة: أن يقر له، أن يقر، أن يدعي عليه بحق لك دين، لي عليك دين، فيقول نعم، وهو يعلم هذا الدين، وهو يعلم هذا الدين، فينكر هذا الدين أو ينكر مقداره، يقول لا أعلم مقداره، لأن الحكم فيهما سواء. أعيد: رجل ادعى على آخر دينا 1000 أو حقا، قال أطلبك مبلغا، فجاء المدعى عليه وهو يعلم في قرارة نفسه فأنكر، قال ليس لك شيء علي، فصالحه، نقول ما يصح، لأنه يعلم، يصح ظاهرا دون الباطن. أو أقر بجنس الدين ولم يعرف مقداره، قال نعم أذكر أن عليك دين لكن لا أعرف مقداره، وهو كاذب، وهو كاذب، فيصح الصلح ظاهرا دون باطن، لا تبرأ ذمته، لا تبرأ ذمته. الصورة الرابعة: إذا أقر شخص على آخر بدين وأقر بأصله، قال نعم أعلم الدين، وكلاهما لا يعلم مقداره، وهما صادقان فيه، لكنه يمكن معرفته بعد فترة قريبة، سيأتي المحاسب بعد ساعتين أو 3 أو بعد 4 ساعات، سيأتي المحاسب بالسجلات أو سيأتي الشهود، فقال خلنا نصطلح ونفتك، نقول ما يجوز، لأن الذي يؤول للعلم بمثابة المعلوم، فلا بد من علمه لأنه بمثابة البيع. وضحت المسألة؟ ما هي الصورة التي تحدث عندنا كثيرا؟ بعض الناس يتوفى المتوفى لهم، يتوفى المتوفى، فيأتي أحد الورثة، الزوجة أو الابن أو أي أحد منهم، فيقول هذه تركة المتوفى، أعطوني 1000 والباقي لكم أيها الورثة. هذه نسميها مخارجة، وهي زي الصلح، لها حالات، سأذكر الحالات وأجيبوني بناء على التفصيل السابق هل تجوز أم لا. الحالة الأولى: إذا كان الدين معلوم، إذا كانت التركة معلومة للجميع، كلهم يعلمون، الذي يريد المخارجة والمخارج معه، فهل يصح الصلح أم لا؟ ونسميه ماذا؟ بيعا، إلا أن يكون من جنسه فيسمى إسقاطا، فعلى المشهور لا بد أن يكون بلفظ الهبة. إيش معنى أن يكون من جنسه؟ التركة 800,000 والمخارجة زوجة، ونصيبها كم؟ 100,000، لأنه الثمن، فعرفت نصيبها فقالت أعطوني 50 مسامحتكم عن الباقي، نقول يصح بلفظ الهبة والمسامحة والإسقاط، ولا يصح بلفظ الصلح على قولهم، وعلى القول الثاني يصح بالجميع، أما بلفظ البيع ما يجوز. هذا واحد، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: إذا كان التركة يعلمها بعضهم ولا يعلمها المخارج، أخفوها عن هذه المرأة وأخفوها عن أحد أبنائهم، هل يجوز ذلك أم لا؟ نقول حرام في الباطن ولا تبرأ ذمتهم، وإن كان في الظاهر صحيح، في الظاهر صحيح، فمن أخذ المال هذا المصالح صح تصرفه فيه، لكن يجوز له إذا عرف بعد ذلك أن يرجع عليه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا كانوا جميعا لا يعلمون بالمقدار، مقدار التركة، لكنه حصرها سهل جدا، ليس عليهم إلا أن يأتوا بحاسب فيحسب، وعاد فيعد، ومقوم ويأتوا بمقوم فيقوم، يقوم العروف، ولا تأخذ إلا أسبوعا أو أسبوعين بالكثير، أو ثلاثة أو أربعة بحسب أعراف الناس. هل يصح الصلح حينئذ أم لا؟ نقول لا، لا بد من انتظار حتى يعرف مقدارها. الحالة الرابعة، إذا كانت التركة لا يعرف مقدارها أو فيها مال ضمار كثير. ما هو المال الضمار؟ المخفي الذي لا يعرف، شيء غصب وشيء ضائع وشيء في بلد وشيء هكذا وكثير، وحصر التركة يحتاج إلى سنين. أحد الأولاد يقول يا ناس الموضوع طويل، أعطوني كذا وأنتم براء، كل منا يسامح الآخر، يجوز لما يجوز؟ لا يجوز. هذا معنى قوله ويصح الصلح عما تعذر علمه، هذا يصح تعذر علمه أي يطول التعذر، فحينئذ يجوز الصلح. واضح؟ أنا نبهت على هذه المسألة بخصوصها لأنها تكثر، تكثر جدا في قضية المواريث، فأريد أن تنتبهوا لها. نعم.
قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه.
نعم، كثير من الناس يكون مقابله أي الطرف الذي قابله قد أنكر الحق ظاهرا، ولكنه مقر فيه في نفسه ولا بينة له، فيأتي لهذا الرجل ويقول يا زيد أنا أطلبك ألفا، أطلبك ألف، أقر لي بالألف وقد أسقطت عنك نصفها، أو يقول أقر لي بالألف وأعطني بدلا منها كتابا. فجاء هذا الرجل فأقر له بالألف، نقول صح إقراره، ولكن الصلح ليس بلازم، سواء أو الإسقاط أو الهبة ليس بلازم. لماذا؟ لأن ذلك الرجل المقر ظالم بعدم إقراره ابتداء، والمحرم لا يبيح، شرعا يجب عليه أن يقر بالحق. عندنا قاعدة فقهية تشمل جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى الإقرار، نفس الشيء. لماذا أقول من الطهارة الإقرار شيخ حسن؟ لأن فقهاءنا يرتبون من الطهارة الإقرار، وغيرهم يبدأ بالطهارة وينتهي بالعتق، وغيرهم ينتهي بالجهاد وغير ذلك. وإذا كان أمثل بالطهارة والإقرار، لأن الكتاب الذي ماشي معنا المصنف من الطهارة إلى الإقرار الترتيب، والفقهاء حتى في المذهب الواحد لهم طرق في الترتيب ألفت فيها كتب. نرجع لمسألتنا، ما هي مسألتنا؟ نعم، إذن صاحبنا هذا ظالم بجحده الحق وعدم إنكاره، فلما علق الأمر على فعل واجب عليه وهو ظالم بعدم الوفاء به فلا يلزم على المحرم الوفاء. ولذلك قال المصنف وإن قال أقر لي بديني أو وأعطيك منه كذا أو أقر، فأقر لزمه الدين ولم يلزمه أن يعطيه، وهذه من الحيل. فإنك إذا كان لك دين على آخر، وهذه يعمل عندنا فيها في القضاء، إذا كان لك دين على آخر وتعلم أن هذا الآخر قد ينكر حقك، أو أن وأنه ليست لك بينات عليه، فالحيلة الشرعية هي حيلة ليست حيلة شرعية أنك سقطت الحق الشرعي، وإنما حيلة في إثبات حقك. تقول لهذا الرجل تعال أقر بحقي ولا أريد منه إلا العشر، سيفرح، يقول اكتب لي ورقة، تكتب له بهذه الصيغة إذا أقررت لي بحقي أمام القاضي فلا أريد منه إلا عشرة، ثم أرفعها إلى القاضي فيثبت حقك بعد الإقرار ولا يلزم القاضي بهذا الصلح. وهذه يسميها حيلة الفقيه في إثبات الحق، ولذلك الفقيه يستطيع أن يستخرج حقه بفقهه. والفقيه إذا أراد أن يتحيل فيظلم الآخرين فهذا خطير جدا. ومما يستطرف يقولون إن رجلا سقطت منه لقطة، فقيل له ادع الله عز وجل، ادع الله عز وجل، فمد يديه إلى السماء وقال يا ربي لا تجعل لقطتي تقع في يدي فقيه فقد يتأول في أخذها، ولذلك من أوتي علما ولم يؤت زكاء فإنه ربما استخدم علمه في استباحة المحرم، وهذا واضح منذ قرون إلى قرننا. فترى أناسا يؤتون بفتاوى وبغرائب الأحكام يستبيحون المجمع على التحريم والمنصوص عليه بأدنى الحيل وبأقرب الشبه، وترى من ذلك عجائب الأمور وغرائبها. ولذلك كما قال الزهري: العلم يكون فتنة على بعض الناس، العلم يكون فتنة على بعض على لصاحبه أحيانا، فإنه يكون له زخما وفتنة على صاحبه أحيانا، منها هذه إذا سخره في غير وجهه. نعم، كم بقي؟
قال رحمه الله: فصل. وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي.
نعم، بدأ المصنف في هذا الفصل يتكلم عن الصلح عن إنكار، فقال: إذا أنكر دعوى المدعي أنكره، المدعى عليه أنكر هذه الدعوى، أو سكت لم يصرح بالإنكار، سكت، لأن القاعدة عند العلماء أن السكوت في مقام البيان بيان، ولذلك فإن عندهم السكوت بمثابة الإنكار، وهذا يترتب عليه هل يحكم بالنكول أم ترد اليمين إلى المدعي، ما مداها على قضية هل السكوت وحده يكون بيانا كاملا أم في معنى البيان. نعم، قال: أو سكت، أي المدعى عليه وهو يجهل حقيقته، وهو يجهل، فإن كان عالما فهو ظالم، فلا يصح الصلح عن إنكار كما سبق. ثم صالحه، قال: صح الصلح، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه لا يصح الصلح عن إنكار، بل يصح، لأن فيه غرضا: إبراء الذمة وشراء الشرف وشراء الوقت. الوقت أحيانا عزيز عليك جدا جدا جدا. بعض الناس يقول: أنا أدفع من الأموال لكي لا أذهب للمكان الفلاني أو الثاني لكي لا يضيع وقتي. قال: كان صح الصلح وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي. إبراء في حقه هو من المبلغ الذي عليه، باعتبار أنا مبرئك، كأني وهبتك هذا المال الذي أعطيتك إياه. وفي المقابل المدعي في حقه بيع، باع الدين الذي يدعيه بهذا المبلغ الذي أخذه. نعم.
ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذ فحرام.
نعم، يقول: ومن علم بالكذب فلا شك أنه ظالم، سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. فالمدعي ظالم إن ادعى ظلما، مثل من يدعي على ذوي الشرف مبالغ لأنه يعلم أن فلان لن يذهب إلى المحكمة أو لا يريد أن يتكلم الناس فيه، فلا شك أنه ظالم. ولذلك فإن الإمام مالك قال: إن الدعوى على ذوي الهيئات وذوي الشرف إذا ادعى عليهم مدع وعرف أن هؤلاء ليسوا ممن يظلمون الناس فإنه لا تتجه إليهم اليمين. وهذا هي الرواية الثانية، أنه لا تتجه اليمين على كل مدعى عليه، كابن عمر رضي الله عنه وعثمان لما ادعي عليهما بمال واتجد عليهما اليمين أسقط حقهما، قال: خذه، لأن بعض الناس لشرفه يأبى أن يحلف أمام الناس علانية، وهذا لبعض الناس له أمور في نفسه، وهذا راجع كابن عمر وعثمان رضي الله عنهما. نعم، قال: وما أخذه فحرام، لأنه من أكل مال الناس بالباطل. نعم،
قال: ومن قال صالحني على الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، وإن صالحه أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح.
نعم، قال: ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه، قلنا يصح الملك ويصح الملك، وجهان لغويان صحيحان. من قال صالحني عن أنا في ذمتي لك 1000 فصالحني عنها، فقال صالحتك عليها بكتاب، قال صح الصلح، لكن لا يكون إقرارا، بخلاف السابقة التي مسألة قبل قليل في الفصل السابق، قال: أقر لي بكذا وأصالحك. فالإقرار علق عليه الصلح، هنا لا، الصلح هو المنجز، الصلح هو المنجز، ولا إقرار بالكلية. أيضا نستطيع أن نعلل هناك في قضية الصلح، إذا قال أقر لي وأصالحك على كذا، احنا قلنا لأن المحرم لا يبيح، هناك تعليل آخر يجري على أصول فقهائنا، وأن الفقهاء يقولون إن البيع لا يصح أن يكون معلقا، والصلح بيع فلا يصح تعليقه على شرط، لأن الأصل عندهم أن البيع لا يقبل التعليق، ذكرناها أكثر من مرة. نعم،
قال: صح الصلح أذن له أو لا، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه.
نعم، قال: وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، يعني أن رجل ادعى على آخر بحق وأنكره، فجاء طرف ثالث الأجنبي، يعني غير المتداعيين، المقصود بالأجنبي غير المتداعيين، سواء المتداعيين في عقد النكاح مثل الخلع وهو الذي يبذل العوض ويسمى أجنبي، أو في العقود الصلح الذي يدخل بينهما يسمى أجنبي، يعني في الصلح في النكاح هو الذي يبذل العوض وهو المخالع. قال وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوى صح الصلح، أذن له أو لم يأذن، أذن له أو لم يأذن لأنه بمعنى الإسقاط، لكن لا يرجع عليه بدون إذنه. يعني لو أنه صال عن آخر بمبلغ فلا يرجع عليه إلا بإذنه، لأن الدين غير ثابت في الذمة، ليس ثابتا بالذمة، وإنما يجوز الرجوع إذا كان ثابتا بالذمة فقط وأدى الدين من جنسه كما سبق معنا قبل الصلاة. نعم.
قال ومن صالح عن دار أو نحوها فبان العوض مستحقا رجع بالدار مع الإقرار.
نعم، يقول ومن صالح عن الدار ونحوها، أي ونحوها من الأمور، سواء كانت من الأمور المنقولة أو غير المنقولة، الكتاب، السيارة ونحو ذلك، فبان العوض مستحقا. يعني جاء رجل إلى آخر فقال له صالحتك عن 1000 التي في ذمتي بالكتاب الذي معي بين يديك، فقال خذه، يعني أنا أطلب أبا الحسين 1000 ريال، أو العكس خلنا نقلبها، أبو الحسين يطلبني 1000 ريال، يطلبني هو الدائن وأنا المدين، فصالحته عليها عن إقرار أو إنكار لا فرق، طبعا عن إقرار هنا، فصالحته عليها بمقابل أن أعطيه هذا الكتاب، معي كتاب في يدي فأعطيته إياه، يصح. فإن بان بعد ذلك أن الكتاب ربما قيمته أقل من 1000، فإن بان بعد ذلك أن هذا الكتاب مستحق، يعني مستحق لشخص بعينه، المستحق هو معنى أن ملكيته لشخص بعينه، وليس كل مال محرم مستحق، انتبه، المال المحرم قد يكون مستحقا كالمغصوب والمسروق ونحو ذلك، وقد يكون غير مستحق كالمال الذي اكتسب من ربا، هذا ليس بمستحق. فبان المال مستحقا أي لشخص آخر، قال رجع بالدار مع الإقرار، أي رجع بالأصل، رجع بالمال، فيبقى في ذمته 1000، فيرجع على الأصل وهو 1000. هنا قال بالدار لأنه مثل بدل 1000 ريال هو مثل بالدار، مثله بالدار مع الإقرار أي في صلح الإقرار. قال وبالدعوى مع الإنكار، أي فيبقى حقه بالدعوى فقط، ليس له إلا الدعوى مع الإنكار لأنه لا يوجد هناك إقرار. نعم، يعني بقيت له حق الدعوى. نعم، فلا يسقط حق الدعوى.
قال ولا يصح الصلح،
لأن هنا مناسب التنبيه لها، الصلح نوعان، صلح عن إسقاط الدعوى وصلح عن إسقاط الحق، انتبه الفرق بين الثنتين. الصلح عن إسقاط الدعوى أي الدعوى المرفوعة أمام القضاء فتعطيه مالا ليسقطها، والحق يبقى في الذمة، يبقى في الذمة، وبناء عليه فمن اصطلح على إسقاط الدعوى فيجوز رفع الدعوى بعد ذلك دعوى ثانية، وهذه فيه مصلحة لبعض الناس في إسقاط الدعوى لأجل ويبقى الحق. إذن إسقاط الدعوى لا يسقط الحق. النوع الثاني الصلح على إسقاط الحق، يقول صالحتك على إسقاط حقك، فإذا سقط الحق سقط تبعه وهو الدعوى، فلا يصح الادعاء بالحق الساقط. نعم.
قال ولا يصلح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف وتسقط جميعها، ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته.
نعم، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن بعض الحقوق، إذ الحقوق نوعان، حقوق مقومة بالمال وحقوق ليست مقومة بالمال على سبيل الانفراد، وهي التي يسميها العلماء بالاختصاص. الاختصاص لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، وإنما يجوز إسقاطه ويجوز أن يكون على سبيل التبع. من صور الاختصاص التي أوردها المصنف الخيار، لا يجوز لامرئ أن يصالح غيره على الخيار. مثاله من ثبت له خيار مجلس أو خيار شرط فقال أسقط هذا الخيار مجانا، يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار، قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع خيار كما في حديث عبد الله بن عمرو، معناه إلا بيعا أسقط فيه الخيار بعد ثبوته، فيبيع رجل مع الآخر البيع فيقول على ألا خيار للشرط للمجلس بيننا، فهذا نفي يصح بعد التعاقد، يقول أسقط حقك فيسقطه، فيجوز الإسقاط، لكن لا يجوز أن أعطيك مال لتسقطه، لأنه مال في مقابل اختصاص، وقد حكي الإجماع على أنه لا يجوز بيع الاختصاص، حكى الإجماع ابن قدامة وابن فرحون المالكي في التبصرة. الاختصاص المنفرد لا يباع. الاختصاص كثير قد يكون حقا مثل حقوق الارتفاق كالطريق وغيره، ومنها هذه الشفعة ومنها الخيار، وقد يكون الاختصاص عينا مثل المصحف عند المشهور، فالمصحف عنده من باب الاختصاص فلا يجوز بيعه، ومنها الكلب أكرمكم الله، فعلى المشهور أنه من باب الاختصاص لا يجوز بيعه وإن كان مأذونا به. وقول الثاني أن المأذون به الثلاثة، وهو قول ابن قاضي الجبل يجوز بيعه. ومنها أعضاء الإنسان، هذه الأعضاء التي في جسدك ليست ملكا لك وإنما أنت مختص بها، فلا يجوز أن تبيع عضوا من أعضائك، لا كلية ولا عينا ولا دما ولا نخاعا ولا فصا من كبد ولا غير ذلك. نعم هي لك أنت مختص بها لكن لا يجوز بيعها. يجوز التبرع بها إذا لم تضرك، فإن حظ نفسك مقدمة على حظ غيرك. واضح المسألة؟ الاختصاص لا يجوز بيع، هذا من تبعاتها. نعم. ونحن قلنا إن الصلح بيع، إذا لا يصح الصلح عن خيار، عرفنا مثالا. أو شفعة، رجل باع أرضا وفيها حق شفعة لجاره، أي جاره بمعنى ليس الملاصق وإنما المراد بالجار أي الشريك، فالمراد بالجار الملاصق، كما قال الأعشى أجارتنا بيني فإنك طالق. هل سنأتينا إن شاء الله نتكلم عنها في باب الشفعة، سنأتينا إن شاء الله. فالمقصود أنهم يقولون أن الشريك في المال المشاع له حق الشفعة، لو جاء شريكه وقال أو المشتري خذ هذا المبلغ وأسقط حقك، نقول لا، لا يجوز ذلك. قال أو حد قذف لا يسقط بالصلح، لا يجوز إسقاطه، لا يسقط حد القذف. قال وتسقط جميعا بالإسقاط ولا يثبت العوض، تسقط جميعا بالإسقاط. قال ولا شاربا، قوله ولا شاربا أي ولا يصالح شارب الخمر لإسقاط الحد عنه. قال ولا شاربا أو سارقا ليطلقه، الذي يوصل به إذا كان نائبا عن بيته عن ولي الأمر فلا يجوز له المصالحة على الإسقاط أو عدم إصاله للتنفيذ. قال أو شاهدا ليكتم شهادته، لأن الله عز وجل حرم كتم الشهادة ولا يجوز أخذ العوض على المحرم. نكون بذلك قد أنهينا ما يتعلق بالصلح. بعد ذلك يبدأ المصنف في الحديث عن أحكام الجوار والطرق. وعادة الفقهاء رحمة الله عليهم أنهم يوردون أحكام الطرق والجوار مع ذكرهم لباب الصلح لمناسبة فيه، وهو أن كثيرا من الخصومات متعلقة بالطرق، فإن بعض الناس قد يبغي على بعض أو يتعدى عليه فيصطلحون فيه. فلأن أحكام الطريق وأحكام الجوار من نتاجه أو من كثير من حلوله إنما هو للصلح، ناسب أن يذكر بعد ذلك. نقف عند هذا الحد ونكمل بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق بأحكام الجوار وغيره من الأحكام في الدرس القادم.